الواتساب. مشكورين على هذا التواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما همت ما همنا يا ابن الإباء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة التاسعة ليلاً حتى الساعة السادسة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة السابعة حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:00 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد امتحنه الله امتحانا بعد امتحان، حتى وقع في غياهب السجن محبوبا من ساكنيه، وهو يفيض عليهم مما أفاض الله عليه من تأويل الأحاديث، ويهديهم إليه سبحانه وتعالى بحكمة وموعظة حسنة. وأراد الله إطلاق سراحه وتعظيمه، فرأى الملك الشاب رؤيا عجز الكهنة أن يعبروها، وتذكر ساقيه الذي دخل السجن من قبل مع يوسف صدق يوسف عليه السلام في عبارة الرؤيا، فأخبره، فأثلج صدره، ورأى في تفسيره لرؤياه ما دله على كمال علمه، فأرسل ذلك الساقي وقائد حرس القصر في طلبه من السجن. وها نحن أولئي نتابع سير الحدث العجيب.
جئنا لاصطحاب يوزر سيف، فهو حر.
الحاكم أمن حوتب أبدى رغبته في رؤيته يا كيدامي.
تقصد أننا لن نرى يوزر سيف بعد الآن يا هورنهوب؟
لعلك يا كيدامي تود أن يبقى يوزر سيف في السجن إلى الأبد.
لا لا، أنا أرجو له الخلاص، ولكن يشق علي الابتعاد عنه، ولا أظن أن أحدا من السجناء يطيق البعد عن يوزر سيف. لولا وجود يوزر سيف لما استطاع الحراس والسجناء تحمل السجن زاورا.
لا تقلقوا ولا تحزنوا، فيوزر سيف باق في سجن زاورا.
جئنا لاستحابك إلى الملك أمن حوتب يا يوزر سيف، وقد جاء معي الموقر هورنهوب قائد حرس القصر لمرافقتك.
ما زال قلبي مثخنا بجراح سهام الكيد يا بناروس، ولن أترك السجن ما لم يتم رفع التهمة التي وجهت إلي.
ولكن الملك العظيم أطلق سراحك.
من الأفضل أن يقوم الملك برفع التهمة عني أولا، وإلا فإنه لا مكان لخائن خارج السجن.
لا تبتئس يا يوزرسيف، لقد عفى الملك عنك وهو الذي سيحتضنك.
لا حاجة بي إلى عفوه يا بناروس، إنما يكون العفو عن المذنبين.
وكيف يتم إسقاط التهمة عن يوزرسيف الحكيم؟
ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم.
عليك أن تحسن استغلال الفرصة التي واتتك. تستطيع بعد خروجك من السجن أن تدفع التهمة عن نفسك. فكر بخلاصك من السجن.
أنت تحظى برعاية أمن حوتب، ألا يكفيك هذا؟
ترى ما هو مبلغ رعاية أمن حوتب لخائن؟ وما هي المكانة التي يحظى بها خائن عند أمن حوتب؟
بل يجب على بيناروس أن يطلع الملك على تفاصيل ما جرى لك مع زليخة وبوتيفار. على زليخة أن تدفع ثمن فعلتها.
لا يا صاحبي،
لا ينبغي ذكر اسميهما، فقد أحسنا إلي طوال سنين وربياني في رفاه ونعيم.
أرجو أن يعرفا قدر عفوك عنهما ومرؤتك بعدما رمياك في السجن لسنين طوال.
عن أية نسوة تتحدث؟ وما هي قضية النسوة التي قطعنا أيديهن؟
يكفي أن تسأل الملك المبجل عن تقطيع النسوة لأيديهن ليفصحن عن أنفسهن يا هورنهوب.
ما زال العديد من أهالي القصر والمصريين يذكرون قضية تقطيع النسوة لأيديهن في الوليمة التي أقامتها زليخة.
أجل يا صاحبي، لم أعد أطيق وزر هذه التهمة.
حسنا، هذه المرة أيضا سوف نرجع دون يوزرسيف. إلى اللقاء.
حيتم. ليتك ذهبت معهم وأطلعت من حوتب على كل شيء.
لا تحزن، سيعودان عما قريب.
هذا ما لم أسمع به طوال حياتي يا بناروس. المجرم الذي نحن بصدد إطلاق سراحه يضع علينا شروطا لقاء خروجه من السجن.
يوزرسيف طلب من ملكنا المعظم التحري عن قضية النسوة اللاتي قطعن أيديهن.
أريد أن أعرف قضيتهن. أية نسوة؟ هل يعلم أحدكم شيئا؟
أنا على علم بهذه القضية. وسأحضر تلك النسوة إلى القصر إن سمح لي من حوتب.
أسرع إذن يا بوتيفار.
عن إذنك.
يحيى مولاي المبجل بوتيفار.
أحضر لي زليخة ورودامون يا نيميسابو.
أمرك يا مولاي.
مولاي، أمرتني فجئت ومثلت بين يديك.
ليحيا مولاي المبجل بوتيفار.
اكتب يا رودامون أسماء النسوة التي قطعنا أيديهن من أجل يوزرسيف، وأنت يا زليخة أملي عليه.
ما الذي دعا مولاي أن يذكر تلك النسوة بعد مرور سنوات؟
أمر أمنحوتب بإحضاركن كي يتسنى له أن يعرف هل يوزرسيف مذنب أم بريء. لا ريب أنه ينوي محاكمتكن.
محاكمتنا؟
لم يخطر ببالك أن تشيع قضية يوزرسيف ثانية وأن تحاكمي على ذنوبك الماضية.
أنا أستحق هذه الفضيحة، هذا جزاء من يرمي بريئا في السجن بتهمة باطلة.
بل لقد سبقت إليك الفضيحة منذ أمد بعيد، وفي هذه المرة سأفضح أنا. رودامون.
نعم يا مولاي.
أحضر جميع النساء التي تذكر أسماءهن زليخة وكريمامة إلى قصري هذا اليوم.
أمر مولاي مطاع.
لنذهب كي أفضح ثانية بين الناس، هؤلاء الناس الذين كنت أكره النظر إلى وجوههم.
لا يا سيدة، فكري ماذا سيكون جوابي إن سألني أمن حوتب لماذا رميت بهذا الفتى البريء في السجن لسنوات؟
قل له الذنب ذنبي. نعم، الذنب ذنب زليخة.
قل لي يا باديامون، ماذا جرى؟
أيها الموقر، أنخمعه. جاء قائد حرس قصر بوديفار رودامون إلى قصري وأخذ معه زوجتي ميريتاتن.
ولماذا لم تمنعه؟ أنت قائد جند معبد آمون، فكيف سمحت له؟
أتى بأمر من أمن حوتب لإلقاء القبض عليها وعلى بقية النسوة التي حضرنا وليمة زليخة وشاهدنا يزال سيف هناك، وأخذهن إلى قصر أمن حوتب.
ماذا؟ قلت قضية يوزر سيف؟ لا لا لا، مستحيل.
ما هو المستحيل؟
أخشى أن يكون أمن حوتب قد أطلق سراح يوزر سيف وأمر بإلقاء القبض على تلك النسوة انتقاما له.
ترى ما هو السبيل لإنقاذ ميريتات؟
لا تحزن يا باديامون، سيطلق سراح ميريتات قريبا، وأرسل إلى سجن الزاويرة من يتحرى هل خرج يوزر سيف من السجن أم لا. فما زلنا في خير ما لم يخرج يوزر سيف من السجن.
سمعا وطاعة.
اليوم هو اليوم الثالث على وقوفكم متحيرين إزاء تعبير رؤيا. نعم، شيء مخجل. ترى بما سأجيب أمن حوتب إن سألني اليوم عن تعبير رؤيا؟ أقول له إنكم محتارون وعاجزون عن تعبير رؤياك؟ اسمعوا، أنا أحذركم، إما أن تأتوني بتفسير لرؤيا أمن حوتب، وإما أن أقدم على قتلكم قبل أن يبطش بكم أمن حوتب. أسمعتم؟
أيها الموقر أنخماه.
ماذا جرى؟ ماذا دهاك يا خوفو؟
رأيت بوتيفار اليوم يسوق السيدة سليخة،
نعم،
وبعض نساء أشراف طيبة إلى قصر أمن حوتب. بدا وكأنه يسوقهن إلى السجن.
عجبا، ألم تعرف السبب؟
سألت نميسابو ولكنه لم يكن يعلم، اكتفى بالقول إنه ألقي القبض عليهن بطلب من يوزر سيف.
يوزر سيف؟
نعم.
يوزر سيف ثانية؟ لا أدري إلى متى علي أن أسمع هذا الاسم. كنت في راحة من سماع اسمه منذ سنوات.
الموقر أنخماه، علي أن أخبرك للأسف الشديد، عليك أن تعد نفسك لسماع اسمه مرات ومرات كما تنبئنا الحوادث بذلك. علينا أن نفكر بما يجب علينا فعله.
عجبا عجبا.
أنتن يا نساء أشراف مدينة طيبة شاركتن في قضية عبد، فمنذ سنوات خلت وقعت أمور وأحداث بينكن وبين يوزر سيف، أود أن أسمعها منكن. فما الذي جرى عند ملاقاتكن يوزر سيف؟ أريد سماع حقيقة ما جرى. هل قطعت ألسنتكن؟ فلتنطق إحداكن، قولي شيئا. أنت وأنت قولي شيئا.
ماذا أقول؟ لا علم لنا بصدور أي قبيح أو فحشاء من يوزر سيف.
لم نرى أي سوء من يوزر سيف الطاهر النقي.
وهل يمكن أن ينسب السوء والفحشاء لملاك؟
أريد أن أعرف الحقيقة، من هو المذنب فيما جرى بينكن وبين يوزر سيف؟ هل صدر عن يوزر سيف سوء؟ هل تتهمن يوزر سيف بالسوء أم أنه بريء؟ كن على يقين أنني لن أترك الكاذب دون عقاب. لقد عقدت العزم على إماطة اللثام عن هذه القضية، فلتجبني زليخة. لقد شاهدت وسمعت اعتراف هذه النسوة من الأشراف، فما هو جوابك يا زليخة؟
الآن حصحص الحق وأميط اللثام عن الحقيقة التي كانت خافية مدة سنوات. لا سبيل أمامي إزاء هذه الحقيقة إلا الاعتراف بمرارة. بلى، لقد شغفني حب يوزر سيف العفيف لسنوات، وكنت قد عزمت على نيل مرادي منه ومعاشرته، ولكنه استعصم ورفض ما طلبته منه.
هل تعترفين إذن أن المذنب هو أنت وأنت صاحبة المكيدة؟ ومع ذلك فقد رميت يوزر سيف البريء في السجن؟
أجل أجلي يا جلالة الملك، أنا أقر بذنبي كما أقر ببراءة يوزر سيف.
نعم إنه بريء.
لماذا كانت تخفي هذه الحقيقة؟
إنه
كان ملاك
بريء.
يوزر سيف بريء.
يوزر
سيف
بريء. إنه مظلوم.
أنا في حيرة من أمر.
ما هو الذي أثار حيرتك يا أمي؟
هل هذا صحيح؟ أن نساء الأشراف المشهورات بجمالهن وكمالهن بين نساء مصر قد قطعن أيديهن لما رأينا يوزر سيف، وكيف أن ذاك الشاب لم يعرهن أي اهتمام؟
أجل، الأمر كذلك، كلنا قطعن أيدينا. انظري مولاتي، ما زال أثر الجرح في يدي.
وهو لم يلتفت إلى جمالنا.
لم تنطلي عليه مكائدنا.
شاب بصفاته جدير بالثناء، كنت قد سمعت الكثير عنه ولكنني لم أصدق.
أنا لا أصدق ذلك يا نفرتيتي، فهو بشر وليس ملاكا.
لماذا رميتن بهذه الجوهرة الفريدة في السجن؟
نحن نعترف بذنبنا ونطلب العفو من جلالة الملك.
من جلالتي أنا؟ عليكن أن تطلبن الصفح من يوزارسيف، لقد أهدرتن سنوات من عمره قضاها في السجن. لقد زججتم في السجن بشاب حكيم تفوق على جميع معبر مصر في تعبير الرؤى والأحلام، شاب لا نظير له في العفة وسمو الأخلاق، وأنت أيضا مذنب يا بوتيفار.
لا أملك جوابا شافيا لأدافع عن نفسي يا جلالة الملك، وإنما أقول لعل السجن كان السبيل الوحيد لكم أفواه المتقولين. أستأذنك بالانصراف إن سمحت لي، أشعر أنني لست بخير.
لا مانع لدي، بإمكانك الانصراف. خذوا هؤلاء النسوة إلى سجن القصر ريثما أرى ما أنا فاعل بهن. خذوهن.
لماذا تتعلان؟ هيا أسرع أسرع، صرنا في صرنا أمامي بسرعة. هيا
تحرك. القائد هورن هوب.
نعم جلالة الملك.
اذهب إلى السجن برفقة بيناروس، وأخبر يوزارسيف أن براءته قد ثبتت لدينا، وأنا أنتظر بفارغ الصبر رؤيته. أحضره إلى هنا معززا مكرما، فنحن نكن له الاحترام وسنجعله من أقرب المقربين إلينا. اذهب.
سمعا وطاع.
يا يوزارسيف، أرسل رودامون من يقول إن زليخة وبقية النساء اللاتي كدن لك اعترفن جميعا بذنبهن، وشهدن ببراءتك من أي تهمة. سيأمر أمن حوت بإطلاق سراحك قريبا.
أيها المحترم كيدامين، إنما أردت أن يعرف بوتيفار أني لم أخنه في الغيب، وأردت أن تعلم النسوة أن الله لا يأذن للخونة أن يحققوا ما يصبون إليه بالمكر والاحتيال.
يوزارسيف، كيف تمكنت من مقاومة نساء مصر ومنعهن من الظفر بك؟ أرغب أن أطلع على هذا السر.
إن النفس لأمارة بالسوء، ولعل نفسي كانت لتأمرني بالفحشاء والمنكر كبقية البشر. أنا لا أمتدح نفسي ولا أبرئ نفسي من العيب والتقصير، ولكن ربي رحمني وعصمني من شر تلك النسوة.
تحية لكدامين، جينا لنصطحب يوزارسيف.
وتم تنفيذ شرطك لإطلاق سراحك يا يوزارسيف، فقد اعترفت السيدة زليخة ونساء مصر الأخريات بذنبهن، وهن الآن يقبعن في السجن يا يوزارسيف.
ولكن ولكني لم أرغب في معاقبتهن يا بناروس.
جلالة الملك أمن حوتب ينتظرك بفارغ الصبر.
سيكون السجن شاقا علينا من غيرك، ماذا سنفعل من دونك يوزر سيف؟
لقد نسينا بقربك البعد عن ديارنا وأهلنا وأحبتنا يا يوزر سيف.
وسنشعر بالغربة والوحدة بعد ذهابك.
لكن الله معكم على كل حال، إن جعلتموه نصب أعينكم فسوف يهون عليكم شقاء السجن ومعاناته.
ما الذي فعله يوزر سيف لهؤلاء السجناء حتى أحبوه إلى هذا الحد يا كتابين؟
كان يوزر سيف الصديق والمعين والمرشد والملجأ للجميع.
قل لي يا أمن حوتب، إن سجن بلا يوزر سيف هو قبر وبيت المنسيين.
قل له إما لا يأخذ يوزر سيف منا وإما أن يأخذنا معه.
السجن هو قبر الأحياء وبيت الأحزان، وهو دار الابتلاء لمداراة الأصحاب، وبيت ندم المذنبين والأعداء. هذه نصيحة صاحبكم يوزر سيف إليكم فاسمعوها. إن شقاء السجن ومعاناته قد صقل نفوسكم، وهنا زكيتم نفوسكم، فلا تدفنوا أنفسكم هنا، سوف أعود للقائكم في القريب العاجل.
لن ننسى مواعظك، ليحفظك الله.
حفظك الله يا يوزر سيف.
عد لزيارتنا وخفف عنا عناء السجن، ولا تحرمنا من مواعظك.
المحمل معد لحملك يا يوزر سيف، تفضل.
أخشى الجلوس على أكتاف الآخرين، إنما جئت لأرفع الأثقال عن كواهلكم، لا لأكون عبئا عليكم.
لا تخف ولا تحزن، لن تسقط عن أكتافهم.
من يرتقي أكتاف الآخرين فالسقوط هو قدره المحتوم. أنا أفضل الخيل والعربة.
مع السلامة.
في أمان الله.
افسحوا الطريق،
سأتيكم بزيارتكم أيها الأصدقاء.
خرج يوسف عليه السلام من السجن عزيزا كريما، مودعا بشوق المظلومين فيه ودعائهم له ورجائهم ألا ينساهم، فوفى بوعده لهم. وسيحدثكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بما بقي من قصة العبرة والعظة.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك ربي،
رب سبحانك،
رب سبحانك،
رب سبحانك في أعلى علا، رب سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا. كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا.
خيم الليل، خيم الليل، خيم الليل، فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء،
إذا الكون ضياء،
وجرى الدمع، فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء،
صفاء،
والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء،
وتناجيني السماء،
رب سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي،
رب سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي،
رب سبحانك، ربي، رب سبحانك، ربي،
رب سبحانك، رب سبحانك،
رب سبحانك،
رب سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا،
رب سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا.
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا.
كلما تشرق شمس، كلما تشرق شمس، كلما تشرق شمس أو تغيب، يملأ القلب ضياء،
يملأ القلب ضياء،
وإذا ضاقت من اليأس القلوب، يغمر الروح هداك، من العفو الذنوب، صفح النفس رضا،
صفح النفس رضا.
وإذا ملت من العفو الذنوب، صفح النفس رضا،
صفح النفس رضا. رب سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي، رب سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي،
رب سبحانك، ربي، رب سبحانك، ربي، رب سبحانك، رب سبحانك،
رب سبحانك في أعلى علا، رب سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا.
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا، كلما ندعوك تعطينا يدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في العشرين من شهر آذر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي، استشهد الفقيه وأستاذ الأخلاق والعلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد عبد الحسين داستغيب الشيرازي إمام جمعة مدينة شيراز بوسط إيران، وذلك على يد عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي في إيران، وأثناء توجهه إلى مراسيم صلاة الجمعة العبادية السياسية في المدينة. وقد ولد آية الله الداستغيب في عام 1913 بمدينة شيراز جنوب إيران، وتلقى فيها دراسته للعلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار العلماء كالسيد أبي الحسن الأصفهاني وأغا ضياء الدين العراقي والسيد باقر الاصطهباناتي ومحمد كاظم الشيرازي. وبعد عودته إلى إيران كان له دور فاعل في توعية الشباب الإيراني لكشف مؤامرات نظام الشاه المقبور، وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه إماما لجمعة مدينة شيراز. ومن أبرز مؤلفات آية الله السيد عبد الحسين داستغيب فاتحة الكتاب والإيمان والأخطاء الكبيرة والمعراج وسيرة حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والمعاد. في السادس من جماد الأولى عام 414 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الإيراني أبو سعيد محمد بن عبد الجليل السيستاني. وكان السيستاني من كبار أساتذة الرياضيات والهندسة والنجوم، وله مؤلفات في هذه المجالات، ومن جملة مؤلفاته الجامع الملكي في الرياضيات والمدخل في علم النجوم والمعاني في أحكام النجوم والدلائل في أحكام النجوم. وأخيراً وفي الحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1946 ميلادي أعلن عن تأسيس صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة اليونيسيف، ويعمل الصندوق تحت إشراف المجلس الاجتماعي للأمم المتحدة، وكان في بداية تأسيسه يتولى مسؤولية رعاية الأطفال المعوقين والمجروحين جراء الحرب العالمية الثانية، واتسعت مهامه لتشمل توفير مستلزمات العيش والتغذية والتعليم والتربية للأطفال المحرومين في العالم دون استثناء، ويتخذ من نيويورك مقرا له، إلا أن الدول الغربية لا تزال تحاول استغلال وظائف المنظمة ومساعداتها كضغوط لتحقيق أغراض سياسية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم.
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المخلصين والمجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله وأهل البيت هو المرجع الديني المجاهد السيد عبد الله الشيرازي رحمه الله. طبعا هو من مواليد إيران عام 1271 هجرية. 1271 هجرية في شهر شعبان المعظم ولادته. طبعا أقبل على الدراسة على يد أشهر الأساتذة، وخصوصا والده المرحوم سيد محمد جعفر رحمه الله، الذي هو أيضا من كبار العلماء. ثم أبعد والده عن وطنه مهجرا إلى بلدة أخرى من قبل السلطات الحاكمة آنذاك. هجر، فهو هم هاجر مع والده، واستوطنوا مدينة شيراز. هناك واصل دراساته العالية، وبعدها يعني في عام 1333 من الهجرة انتقل إلى حاضرة العلم النجف الأشرف، وأصبح آنذاك من أبرز تلاميذ المرحوم سيد أبو الحسن الإصفهاني والمغزى محمد حسين النائيني والأغاضياء الدين العراقي. في درس الأغاضياء الدين العراقي ما كان يسمح رحمه الله لكل واحد من التلاميذ أن يناقش أو يشكل عليه إلا لنفرين فقط، وهذا إلى مدلولة، بمعنى أن هذين الشخصين يتمتعان بذهنية خاصة وبمعنى قدرات خاصة، لذلك كان المرحوم أغاضي الدين العراقي لا يعير اهتمام أو لا يصغي إلا لإشكالات هذين التلميذين. من بين كل التلاميذ الأول هو المرحوم السيد عبد الله الشيرازي، والثاني السيد علي اليثربي الكاشاني، بس فقط. وهذا يعني يدل على تضلعهما تقدمهما. زين، في عام 1345 هجرية عاد رحمه الله المرحوم سيد عبد الله الشيرازي إلى إيران، واستقر في مدينة شيراز، وطبعا بذلك التاريخ أطاح رضا شاه مير بنج المشهور بالبهلوي، أطاح بالقاجاريين، وأعلن نفسه ملكا على إيران، وأخذ يصدر القرارات المنافية للقرآن المخالفة لأحكام الإسلام باستهتار واستهجان واستهانة بكل القيم، ألغى الحجاب وأمر الناس بأن ينزع الحجاب وأمثال هذه القرارات، مما حدا بالعلماء آنذاك أن يتخذوا موقفا صارما ومناهضا. طبعا المرحوم سيد عبد الله الشيرازي كان ضمن ذلك الجمع العلمائي الثائر، والذي تزعمه العالم المجاهد المعظم الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة. وبسبب هذا المسير الجهادي انتقل السيد عبد الله الشيرازي رحمه الله إلى قم للتضامن مع العلماء المجاهدين. ثم تفاقم الموقف، يعني توسعت الثورة على البهلوي، فثارت مشهد بكل طبقاتها، وباعتبار يعني مشهد بقعة مقدسة في إيران، فكان تقريبا قمة الثورة أو الترجمة الكاملة للثورة على هذه القرارات تتجسد في مدينة مشهد المقدسة. فانتقل السيد رضوان الله تعالى عليه إلى هناك ليكون في وسط الجماهير الغاضبة، ويشترك مع بقية العلماء آنذاك في الاعتصام بمسجد جوهرشاد. وطبعا باختصار أنا يعني أجمل الموقف، اقتحمت قوات الدرك ساحة المسجد وقتلت أعداد كبيرة من الناس، واعتقلت أيضا الآلاف من الناس، وكان السيد عبد الله الشيرازي رحمه الله من جملة من أودع السجن. بعد أشهر أخلي سبيله، رجع إلى شيراز، ثم من هناك يعني قرر أن يسافر إلى العراق مرة أخرى ضمانا لسلامته، وكان هذا عام 1354 هجرية. سافر إلى العراق واستقر في مدينة النجف الأشرف، ومن هناك استمر من يعني مقره الجديد يبعث البرقيات والرسائل والبيانات يحتج فيها على البهلوي شاه إيران. المرحوم السيد عبد الله الشيرازي ظهر اسمه كمرجع ديني، يعني بالضبط كان هذا بعد وفاة المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني، وكان ضمن طبقته، يعني هم مجموعة نقدر نقول، المرحوم السيد محسن الحكيم رحمه الله، المرحوم السيد عبد الهادي الشيرازي، المرحوم السيد محمود الشاهرودي، المرحوم مرزا أغا الإصطهباناتي، المرحوم كاشف الغطاء وغيرهم. فتصدى رحمه الله إلى الاستقلال في التدريس لبحث الخارج، ونشر رسالته الفقهية، كما أسس أول مدرسة علمية له عام 73 هجرية، 1373 هجرية، في النجف الأشراف في منطقة يسموها الشارع الرسول، الشارع الخامس، وبدأ بتوزيع راتب شهري للطلبة، وبدأ يتقدم ليصبح مرجع في النجف الأشرف. لكن عوامل على أي حال، من جملتها موقف الجدي والحاد في جهاده مع شاه إيران، وبدأوا يضايقوا على كل مضايقات شديدة، إلى أن وصل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى النجف الأشرف. لما وصل إلى النجف الأشرف، كان المرحوم السيد عبد الله الشيرازي هو والشهيد السيد محمد باقر الصادق كان أول من رحب واحتفى بالإمام الخميني، وكان له شبه جناحين. وهذا أنا كله عن حس واقف على هاي الأحداث. ليش؟ لأن كان ذيك الأيام كان لي شرف القراءة في مجلسه السنوي في بيته في النجف الأشرف بمناسبة استشهاد الصديقة المظلومة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا في أوائل الثمانينيات الهجرية، وأني أنا كنت أقرأ هناك، أقرأ المقدمة مع أستاذي السيد جواد شبر رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، فالمرحوم السيد عبد الله الشيرازي، أقولها بكل ثقة، كان هو المرجع الأول، وبعده إلى جنبه الشهيد الصادق، وقف مع الإمام الخميني وتضامن معه، وكان يصدران البيانات بموجب ما كان يرغب السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. بالإضافة إلى هذا، المرحوم السيد عبد الله الشيرازي كان له موقف جهادي في العراق، سواء أيام بداية الحكم الجمهوري في العراق وطغيان الشيوعية، فهو كان ضمن المراجع الذين أفتوا بأنه الحزب الشيوعي حزب هدام، ثم جهاده مع طغمة البعث العفلقي الكافر في العراق. يعني أنا أذكر بالضبط أنه بكل جرأة تمنع من أن يجيب على استفتاء كانت السلطة تقف طبعا من ورائه سرا، وهو شنو؟ أفتى بحرمة الانتماء إلى حزب البعث، وكانت السلطة طبعا بكل وسائلها وحيلها تريد أن تحصل على إجازة عكس ذلك. فهو رحمه الله أفتى بحرمة الانتماء إلى حزب البعث، وطبعا اشتد الموقف ضراوة مع البعثيين. أذكر لما علقت في الصحن الحيدري الشريف في النجف صورة واحدة، يعني هي صورة لأربع قياديين لهذا الحزب الكافر، من ذولا اثنين منهم نصارى، وهو ميشيل عفلق وإلياس فرح، ثم صورت إلى جنبهما الخبيثان أحمد البكر وصدام، وهذه وضعت في صحن أمير المؤمنين، يعني نوع من الاستباحة لحرمة المكان. فهنا يعني الله يرحمه السيد عبد الله الشيرازي أرسل إلى قائم مقام النجف الأشرف، وكان يعني رجل خبيث عديم الحياء اسمه مسلم هادي الجبوري، والذي بعد هذا لإجرامه وخباثته عينه طاغية العراق رئيسا لمحكمة الثورة، وقتل الآلاف من العلماء. نعم. فهذا كان قائم مقام النجف، أرسل إليه السيد عبد الله الشيرازي